بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع، قال: ويبين ما ينضبط من قواعد التصريف، كقولنا: ما كان على فعل بفتح الفاء وكسر العين فمضارعه يفعل بفتح العين. أن هذه التصاريف هي مهمة في علم اللغة، وقد ذكر العلماء قواعد ينبني عليها هذا العلم، سواء كان في الفعل الثلاثي أو الرباعي أو الخماسي. فله في الفعل الثلاثي 12 وجها، 3 أحوال للفاء و4 أحوال للعين. معنى الفاء إما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، والعين إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة أو ساكنة. فهذا على تكون 12 فعلا، فينضبط عليها هذا. فلهذا فهو ميزان اللغة، كما قال بعض أهل اللغة: الصرف يعتبر ميزان اللغة، يزن الكلمات. قال: إلا أحرفا جاء فيهن الفتح والكسر من الصحيح والمعتل. أنا من الصحيح الفعل الصحيح الذي لا يكون آخره حرف علة، والمعتل هو الذي يكون آخره حرف علة. قال: فالصحيح أي في الفعل الصحيح دون 10 أحرف، كنعمة نعمة أو بئس نعمة وبئس وحسب، والمعتل كوتر ووبق وورم ووري الزند وغيرهن. وأما ما كان الأسماء والأفعال على فعل بكسر العين جاز فيه أيضا إسكانها مع فتح الفاء وكسرها. أنا إذا كان من الأسماء على فعل بكسر العين، أنا مثلا إذا فتح الفاء فيقول فعل، قال: جاز فيه أيضا إسكانها، إسكان العين، فتكون كما قلنا 4 أحوال مع فتح الفاء وكسرها. فإن كان الثاني أو الثالث حرف حلق، أي من الحروف الحلقية 6، جاز فيه وجه الرابع فعل معنى بكسر الفاء والعين، كسر الفاء والعين. وهذا من الأشياء التي هي نادرة، لكنها من التصاريف. ولهذا بعضهم يقول الأسماء في الفعل الثلاثي معنى البناء يكون 10 أوجه، بعضهم يقول 12 يلحق حتى الأوجه التي يكون فيها الفعل نادر. قال: وإذا وقعت مسألة غريبة لطيفة أو مما يسأل عنها في المعايات، المعايات معنى من العي، وقيل المراد المعايات هي الألغاز، النكت التي تكون عند الفقهاء، معنى إذا كان هناك نكتة لطيفة أو مسألة غريبة فإنه ينبه عليها المعلم المدرس. قال: وإذا وقعت مسألة غريبة لطيفة أو مما يسأل عنها في المعايات نبهه عليها وعرفه حالها في كل ذلك، ويكون تعليمه إياهم كل ذلك تدريجا شيئا فشيئا، لتجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرات. قال: وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت، أن الاشتغال في كل وقت أي بالعلم، ولا يضيع الإنسان وقته في القيل وقال وكثرة المشاغل التي لا طائل تحتها وتشغله عن طلب العلم. قال ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم. أنا يراجع هذه المحفوظات، لابد يحتاج إلى مراجعة، الحفظ يحتاج إلى مراجعة. أما الإنسان إذا كان يحفظ دون أن يراجع فلا شك أن الحفظ هذا سيذهب عليه، ويكون هذا الوقت الذي ضيعه في الحفظ ضاعه في عدم المراجعة، عدم مراجعة الحفظ. فلهذا يحتاج حتى المسائل، حتى العلوم يحتاج إلى مراجعة. فكما قال الزهري رحمه الله: المذاكرة فيها إنعاش العلم وحياة العلم، جاء في لفظ حياة العلم بمذاكرته. فالمذاكرة هي المراجعة، مراجعة العلوم، مراجعة ما يأخذ. أما الإنسان يدرس ولا يراجع فكأنه لا يدرس، معنى هذه المعلومات ستذهب عليه. وكذلك إذا كان يحفظ ولا يراجع حفظه أيضا هذا الحفظ أيضا سيذهب عليه. لهذا العلم يحتاج إلى مراجعة، لابد أن يجعل له وقتا يراجع فيه، يراجع فيه محفوظاته، يراجع فيه دروسه. المسألة التي لم يفهمها يتفهمها إذا كان عنده المدرس الذي درسه هذا الشيء، أو من إخوانه الذين فهموا هذه المسألة فاستفهم منهم، فهذا سينتفع بذلك العلم الذي تعلمه. قال رحمه الله: قال وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت، ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم، ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات. معنى هناك بعض المهمات يذكرهم دائما بها ولو يسألهم بها، يسألهم عنها. قال: فمن وجده حافظا مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك، أنا حتى يتحفز الآخرون. قال: ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه، أنا إذا رأى أن هذا قد يضره فلا يفعل. قال: ومن وجده مقصرا عنفه إلا أن يخاف تنفيره ويعيده له حتى يحفظه حفظا راسخا، أنا يحاول أن يعيد له هذه المعلومة حتى يحفظها جيدا. قال: وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا، أنا يعترف له، هذا تشجيع للطلبة، أنا يأتي الطالب بفائدة قد لا تكون عند المدرس فيثني عليه بهذه الفائدة. ولهذا كان العلماء أو الطلبة كذلك، حتى الطالب أحيانا له أن يثني على معلمه وأن هذه فائدة مثلا يرحل لها، يرحل لها، أو كذلك المعلم يبين له أن هذه الفائدة يرحل لها، كما قال الشعبي لأبي إسحاق الشيباني لما أعطاه حديث للثلاثة لهم أجرهم مرتين، قال: خذها فقد كان الرجل يرحل لمثل هذا الشهر. أنا أخذها الآن فائدة طازجة وفائدة لم تتعب عليها، قد كان الرجل لمثل هذه الفوائد وهذه الأحاديث يرحل شهرا. وأيضا قال لما جاء أحمد بن صالح المصري ابن الطبري جاء إلى العراق وأدخله بن زنجويه على الإمام أحمد، لأنه لما ذهب ابن زنجويه إلى مصر فقال له أحمد بن صالح: هل تعرف بيت أحمد بن حنبل؟ قال: هو قريب منه وأنا من أصحابه. قال: فإذا جئت إلى بغداد أطلب منك أن تدلني أو تدخلني على أحمد بن حنبل. قال: لك ذلك. فقال: فلما جاء إلى بغداد سأل عني ثم قال لي الوعد، قال: فأدخلته إلى أحمد بن حنبل رحمه الله، فتذاكر. فقال أحمد بن حنبل: سمعت أنك تحفظ حديث الزهري، فتعال نذاكر حديث الزهري. قال: فتذاكر ولم يغرب أحدهما على الآخر، معنى لم يأتي أحدهما بحديث لا يعرفه الآخر. قال: حتى جاء أحمد بن حنبل بحديث، فقال أحمد بن صالح: أنت إمام وتأتي بمثل هذه الأحاديث؟ فقال: قد حدثني بها ثقتان أو رجلان صالحان. ثم ذكرهما، فتعجب من هذه الفائدة أحمد بن صالح، وقال: لو والله لولا مجيء من مصر إلى العراق إلا هذه الفائدة لكانت كفاية. أنا أقول أن هذه الفائدة عظيمة، فلهذا فإن المعلم يشجع الطالب بالفوائد التي يأتي بها، وكذلك الطالب يثني على المعلم إذا جاء له بفائدة تشد لها الرحال، كما يقول معنا بعض الفوائد تكون عظيمة قد لا تجدها في الكتب. أنا قد هي موجودة لكنها تحتاج إلى بحث، لكن المدرس يعطيك إياها طازجة ويعطيك إياها سهلة، تكتبها عندك وتحفظها، ثم تكون في من محفوظاتك هذه الفائدة. قال رحمه الله: ينصفهم في البحث فيعتري بفائدة يقولها بعض وإن كان صغيرا، مثل ما حصل للإمام البخاري رحمه الله لما حدث بعض مشايخه فقال في الحديث: حدثنا إبراهيم بن الزبير، إبراهيم بن الزبير، فقال له الإمام البخاري متأدبا: قال: يا شيخ، ليس هو إبراهيم بن الزبير؟ قال: فقال له هذا الشيخ: إنما من أيها الفتى، معنى من هذا الذي في الحديث؟ قال: إنما هو إبراهيم عن أبي الزبير، إنما هو إبراهيم عن أبي الزبير. قال: فدخل الشيخ وأتى بجزئه فرآه كذلك، فقال: صدق هذا الفتى، صدق هذا الفتى. فهذا أيضا مما يمدح بها الطالب حتى يشجع الآخرين على اقتناس الفوائد وكذلك حفظ العلم. فهذا البخاري وهو صغير أنا درس وهو معنا جلس عند بعض المشايخ فانتقده في هذه الفائدة العظيمة. طيب، قال: ولا يحسد أحدا منهم لكثرة تحصيله. طيب، هذا إن شاء الله نتركها في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.